الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وما نزال في حديث أنس رضي الله عنه، وكنا قرأنا طرق أسانيد الحديث الذي ذكره شيخنا رحمة الله عليه، وذكرنا أن الإسناد الأول إسناد أبي علاء من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ثابت. الطبراني في الأوسط ذكر أنه تفرد به الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، ذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله بن عمر، يعني فلم يتابع الدراوردي عن عبيد الله. المتابعة التي ذكرناها أمس كانت ممن؟ من المبارك بن فضالة لعبيد الله عن ثابت، فذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد بن عبيد الله، والبخاري علقه فقال: وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس. فرواه الآن عن ثابت اثنان، يعني من أجل تنتبهوا بالكتب في أيديكم الآن، رواه عن ثابت البناني اثنان. من هما هذا الحديث الآن؟ رواه عن ثابت البناني اثنان، من هما؟ المبارك بن فضالة وعبيد الله. أحسن، عبيد الله ابن عمر والمبارك بن فضالة. طيب، عندما ترجمنا لثابت بن أسلم البناني قلنا أثبت الناس فيه من؟ حمد بن سلمة. أحسن، أثبت الناس فيه حمد بن سلمة. ذكر الدارقطني في العلل أن حمد بن سلمة خالف عبيد الله هنا، خالف عبيد الله فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة. ذكر الدارقطني في العلل أن حمد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب ابن سبيعة مرسلا، لأن حبيب تابعي لم تثبت له صحبة كما قال أبو زرعة وغيره. ثم قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب. قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب، اللي هو إيش؟ الإرسال، أن الحديث مرسل. فلو بقي الأمر هكذا يا إخوان، لو بقي الأمر ما بين عبيد الله وما بين حماد، لكان القول قول إيش؟ حماد مباشرة، قول حماد، لأنه أثبت الناس في ثابت. الحافظ قال: وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، قال: لكن عبيد الله حافظ حجة، وقد وافقه مبارك في إسناده، قد وافقه مبارك في إسناده، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. هذا كلام الحافظ بن حجر. الدارقطني يعل هذا الحديث ويقول أن الصواب فيه أنه مرسل، لأنه عند الدارقطني رواية عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن ثابت، رواية عبيد الله بن عمر أقصد عن ثابت عن أنس، هذه ليست محفوظة. المحفوظ عنده وأشبه بالصواب رواية ثابت عن حبيب محمد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا، لكن كلام الحافظ أيضا له حظ من النظر، كلام الحافظ من حيث أن عبيد الله بن عمر قد تابعه المبارك بن فضالة وصرح بالتحديث عن ثابت، وقدمنا في كلام أمس أن أبا زرعة يقول عن المبارك: إذا قال حدثنا فهو ثقة، وكذا أيضا أبو داود قال: إذا حدثنا فهو ثبت. فالظاهر والله أعلم كما قال الحافظ أن لثابت شيخين وهما أنس كما روى عن عبيد الله وأيضا المبارك، والشيخ الثاني هو حبيب بن سبيعة كما رواه عنه حماد. طيب نقرأ الحديث الطويل الذي يعني أسنده الترمذي ونعلق عليه بما يسر الله. قال وأسنده الترمذي فقال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وهذا الرجل كما ذكر الحافظ ابن حجر هو كلثوم ابن الهدم بكسر الهاء تسكين الدال، كلثوم ابن الهدم قال الحافظ كما رواه ابن منده في كتاب التوحيد، وذكر كلاما كثيرا حول تعيينه تراجعونه في الفتح. قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. يقول فكان فكلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد. هذا اللفظ وهذه الرواية تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة، تمسك به الحنفية في قولهم إنه لا يشترط أن تقرأ سورة الفاتحة، قالوا لأنه ذكر أنه كلما افتتح سورة يقرأ بها في الصلاة التي فيها قراءة افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، قالوا ولم يذكر الفاتحة، فدل هذا على أنها لا تشترط، وهذا كلام فيه نظر. يقول الحافظ وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها، لم يذكر الفاتحة للعلم بها اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها، فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة، والكلام فيه واضح وظاهر، مع أن العيني في عمدة القاري تعقب الحافظ في هذا، العيني كما تعلمون حنفي وعنده تعصب، العيني عفى الله عنه عنده تعصب حتى يعني إنه من تعصبه في بعض مباحثه يشير إلى أن حديث يكون في أمة رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، يقول إن هذا الحديث طرقه يحتمل أنها يعضد بعضها بعضا، مع أن الحديث معروف أنه إنما رواه من الكذابون، هو حديث موضوع، حديث موضوع يكون في أمة رجل قال أبو حنيفة هو سراج أمتي العيني، مع أنه محدث في شرح البخاري وشرح سنن أبي داود وشرح غير ذلك من كتب الحديث، لكن يأتي التعصب المذهبي ويجعله ماذا يحاول أن يحسن مثل هذا الحديث، أو أنه يقول إن له أصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا في قوله صلى الله في قوله رضي الله عنه أنه كلما افتتح سورة يقرأ لهم افتتح بقول هو الله أحد، هذا محمول عنه إنشاء بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. قال ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. انظر ماذا قاله أصحابه، فكلمه أصحابه. لماذا كلموا أصحابه؟ لماذا كلموا؟ لماذا رجعوا في ذلك؟ يقول الشراح: وذلك لأنهم رأوا منه خلاف ما ألفوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم رأوا منه خلاف ما ألفوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يألفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل ركعة كان يقرأ بقل هو الله أحد، ولهذا قالوا له: إما أن تقرأ بها تكتفي، وإما أن تدعها وتقرأ سورة أخرى. قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلتم، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. لاحظوا لنا: وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم إيش؟ غيره. وكرهوا أن يؤمهم غيره. الجملة الأولى تعتبر إيش؟ تعليلية للجملة الثانية. تعليلية. لماذا كرهوا أن يؤمهم غيره؟ لأنهم كانوا يرونه إيش؟ أفضلهم. لأنهم كانوا يرونه أفضلهم. وهذا ظاهر، هذا ظاهر من لفظ الحديث، مع أن الحافظ ذكر احتمالا آخر، وهو لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرره، هو الذي قررهم وأمرهم وجعله ماذا؟ إماما في ذلك المكان. فقال: فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ الآن سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر واحد أو عن أمرين؟ عن أمرين. ما هما؟ ما يمنعك أن ما يمنعك مما يأمر به أصحابك. طبعا هنا ما يمنعك أولا مما يأمر به أصحابك، معنى هنا ما يأمرك بأصحابك يعني إيش؟ يقولون لك، ولم يرد به حقيقة الأمر، لم يرد به صيغة الأمر المعروفة، لأنهم لم يطلبوا منه ذلك على جهة إيش؟ الاستعلاء. الأمر طلب على جهة ماذا؟ الاستعلاء. أما هذا الآن الصيغة التي ذكرت في الحديث صيغة التماس وصيغة عرض، إما تفعل كذا وإما تفعل كذا. فلهذا قال الشراح هنا: ما يأمرك به أصحابك، معنى الأمر هنا القول، أي ما يقولون لك. فسأله عن أمرين: لماذا لم تفعل ما قاله لك أصحابك؟ ولماذا تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. يحب إيش؟ هذه السورة. إني أحبها. فقال رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبها أدخلك الجنة. طيب، فقال: يا رسول الله، إني أحبها. هذا جواب لي السؤال الأول والثاني. عندما قال الآن: ما يمنعك مما يأمر به أصحابه وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة، فقال: إني أحبها. جواب للثاني أم الأول؟ للثاني، ويستلزم الأول. جواب للثاني هو: فعلت ذلك لأني أحبها، أقرأ بها في كل سورة في كل ركعة لأني أحبها، ولذلك إيش؟ لم أفعل ما طلبه مني أصحابي. فهو جواب للثاني مستلزم للأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها، أكد هذا الأمر بإن، دل على التوكيد، إن حبها أدخلك الجنة. يقول الحافظ: دل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله، دل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. إن حبها أدخلك الجنة. أدخلك الجنة، الفعل هنا فعل إيش؟ ماضي، ليس كذلك؟ ودخول الجنة في الماضي ولا في المستقبل؟ في المستقبل. فليش ما قالونا إن حبها يدخلك الجنة؟ قالوا عبر بالماضي عن المضارع تحقيقا لوقوع ذلك، عبر بالماضي عن المضارع تحقيقا لوقوع ذلك. أتى أمر الله فلا تستعجله. أتى ولا لم يأتي بعد؟ لم يأتي. طيب لماذا هنا أتى أمر الله تحقيقا لذلك، تحقيقا لوقوع ذلك؟ فقال إن حبها أدخلك الجنة. يقول ابن المنير رحمه الله في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل. من أين هذا؟ أن المقاصد تغير أحكام الفعل. قال لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، ليس كذلك؟ لو كان قال ما حملك على أن تقرأ في كل سورة، فقال صلى ما أحفظ إلا هي، إيش يقول له؟ نعم، احفظ معها غيرها، احفظ معها غيرها. فقال هنا في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل لو على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. اعتل بحبها، ذكر العلة، إني أحبها، فظهرت صحة قصده فصوبه وأقره على ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام واضح، المقاصد تغير أحكام الفعل. وكان قال يا رسول الله أنا ما أحفظ إلا قل هو الله أحد، لقال له صلى الله عليه وسلم احفظ معها غيرها حتى تصلي، أو قال غير ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن لما بين قصده، بين قصده إني أحبها، فقال إن حبها أدخلك الجنة. فهذا يدل على أن الإنسان مثلا إذا كان ما يحفظ إلا سورة واحدة، تعلمون النصوص يحفظ الفاتحة والسورة، نقول يقرأ بها، يقرأ بها هذه السورة ويحرص أن يحفظ معها غيرها، يحرص أن يحفظ معها غيرها. إن كان مثلا ما يحفظ إلا الفاتحة فقط، يقول هذا حاله ما يستطيع أن يحفظ، يقتصر عليها، يقتصر على الفاتحة وصلاته صحيحة. ويبقى أيضا العلماء قالوا إذا كان حتى الفاتحة ما يستطيع أن يحفظها، يعني حاول أن يحفظها بكل قوة ما استطاع ولا قدر على ذلك، لأن بعض الناس يكون ما عنده قدرة على حفظ شيء إطلاقا، كثير النسيان. في هذه الحالة ذكر أهل العلم فيها أنه يسبح مقام ذلك، وروي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا يعني محل الكلام على مثل هذه المسألة، لكن ظهر أنه يعلم، يعني الذي يجب أن يتعلم الإنسان إذا كان ما يحفظ شيء من القرآن قل شيء أن تحفظ الفاتحة وتحفظ قصار السور. الأصمعي مر على بادية من البوادي فسمع رجلا يصلي يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها كلمة تبلغ منتهاها لن يدخل النار ولن يراها رجل أتبع نفسه هواها. الله أكبر. فقال إيش هذا؟ بعد ما خلص إيش هذا؟ يرحمك الله. قال أنا ما أحفظ إلا هذه، صلي بهذا. قال هذا مش كلام الله هذا. قال أنا ما أحفظ إلا هذا. قال أسمعي فعلمته الفاتحة وقل والله أحد حتى حفظ وإلا الحمد، حفظ الفاتحة وحفظ قل الله أحد. قالوا مريت بعد أيام أسمعي أقرأ بالفاتحة فقط، اضطرت لما خلص يصلي وفين قول والله أحد؟ قال له هبتها لابن عمي، هبيتها لابن عمي والكريم لا يرجع في هبته، احسب أن المسألة مقاسمة، وهبتها لابن عمي والكريم لا يرجع في هبته. فيعني مثل هذا أن الجاهل يعلم، يعلم الفاتحة وقصار السور، هذا أمر مطلوب وأقل ما ينبغي للمكلف أن يحرص عليه. قال أهل العلم إن حبها أدخلك الجنة، قالوا فيه دليل على جواز تخصيص بعض سور القرآن بميل النفس إليها، فيه دليل على جواز تخصيص بعض سور القرآن بميل النفس إليها والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرا للقرآن، لا يعد ذلك هجرا لغيره، فيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرا لغيره. تجد مثلا بعض الناس يقول أنا دائما أحب أن أقرأ مثلا سورة الكهف، أو أحب أن أقرأ سورة تبارك يكثر من ذلك، أو أحب أن أقرأ سورة الإسراء أو سورة يوسف أو سورة مريم أو آل عمران، يعجبني أني أكرر هذه السورة، لا بأس بذلك، لا بأس، كما يدل عليه هذا، فيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منهم، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. وفيه دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة في الفريضة، فيه دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة في الفريضة. يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري: وقد دل حديث أنس الذي معنا وحديث عائشة أنه كان يقرن بين السور المفصل على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض، على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. ثم ذكر إيش أمر يعني مهم، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: ويدل على أنه ليس هو الأفضل، ويدل على أنه ليس هو الأفضل، يعني جمع سورتين أو تكرار قل هو الله أحد يدل على أنه ليس هو الأفضل. لماذا؟ ليش؟ قال: لأن أصحابه استنكروا فعله، وإنما استنكروا لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاتهم. قال: ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، فدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنا. استدلال الحافظ بن رجب واضح، فدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنا. قال: وإنما اغتفر ذلك لمحبتي لهذه السورة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: ما منعك أن تفعل ما يأمرك به إيش أصحابه، يدل على أن هذا هو الأفضل، ليش ما تفعل ما أمرك به أصحابه، كان هذا هو الأفضل والأحسن، واغتفر ذلك لعلة وهي من أجل محبته لهذه السورة. وفيه أيضا بيان ما بوب عليه الإمام الوادعي رحمه الله، وهو إيش؟ فضل التوحيد. فإن فيه دليل على أن ما محبة التوحيد من أسباب دخول الجنة، فيه دليل على أن محبة التوحيد ومحبة صفات الله من أسباب دخول الجنة. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام كما في قاعدة في المحبة صفحة 71، ذكر أن من أسباب دخول الجنة محبة العبد لكلام الله ولصفات الله. وابن القيم في مفتاح دار السعادة له كلام طيب جدا أقرأه عليكم بسرعة، الأول صفحة 77، يقول: وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب سورة الإخلاص، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب سورة الإخلاص وقال: أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة وفي لفظ آخر أخبروه أن الله يحبه، قال الشاهد من كلامه: فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله، فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. هذا دليل على أن من أحب صفة الرب سبحانه وتعالى أحبه الله وأدخله الجنة. ثم قال: والجهمية، نفرة الصفات، أشد الناس نفرة وتنفيرا عن صفاته. أشد الناس نفرة وتنفيرا عن صفاته ونعوت كماله، يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرأها ويجمعها ويعتني بها. نعم، ماذا حالهم؟ يعاقبون ويذمون. الآن حماد بن سلمة لماذا يكره المبتدعة كرها شديدا؟ ولماذا يعني حتى كذبوا عليه وزعموا أنه كان له ابن، زعموا أنه كان له ابن يدس في كتبه أحاديث التشبيه حسب زعمه. كذب. حماد بن سلمة تزوج 70 امرأة ولم يولد له، 70 امرأة ولم يولد له. وهؤلاء الكذبة يقول نيشا له ولد اسمه زيد، زيد بن حماد بن سلمة، كما ذكر هذا الحافظ في لسان الميزان وذكره أيضا غيره. هذا يعني من الكذب. وقالوا هذه الأحاديث التي يرويها حماد بن سلمة ويرد بها على التجهم من هذه الصفات إنما كان يدسها ولده. وهكذا حالهم مع نعيم بن حماد عندما سجنوه، وهكذا حالهم مع أئمة السنة. شيخ الإسلام بن قيم قال: يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرأها ويجمع ويعتني بها. قال: ولهذا لهم المقت والذم عند الأمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام، والله تعالى أشد بغضا ومقتا لهم جزاء وفاقا. يعني الجزاء من جنس إيش؟ نعم، العمل. فمن أحب صفات الله إيش؟ أحبه الله. ومن أبغض الصفات ماذا؟ أبغضه الله. بقي أن الحافظ بن حجر ذكر في الفتح، يعني لاحظوا الآن هذا فيه: حبك إياها أدخلك إيش؟ الجنة. لماذا تقرأ بها؟ قال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. الحديث الذي في الصحيح في الرجل الآخر إيش؟ أنه قال: ما يحملك على أن تحبها؟ قال: على أن تقرأ بها. قال: إنها صفة الرحمن فأنا أحبها. فقال: أخبره أن الله يحب ويحب إياه. هل هما رجل أو رجلان؟ ذكر الحافظ الخلاف، وكأنه يميل إلى أنهما رجلان، إلى أنه هذا غير هذا. وذكر قرائن تراجعونها في الموضع المشار إليه. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.